السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحديثين الحث على التحلي بحسن الخلق، وحسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى أن يكون المرء حسن الأخلاق في تعامله مع الآخرين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم في القرب والبعد وفي المستويات العلمية، يكون ذا خلق حسن لا يتكلم إلا بخير، ولا يرى الناس منه إلا خيرا، ولا يسمعون منه إلا طيبا، فهو حسن الأخلاق في أقواله وفي معاملاته وفي أفعاله، باطنه وظاهره سواء. ولأهمية حسن الخلق في الإسلام، فقد نعت الله تبارك وتعالى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم به، فقال: وقوله الحق، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا وجب علينا التأسي به في حسن خلقه على ضوء ما أسلفت قريبا، ولنستعن بالله على ذلك، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وعن الحسن مرسلا: احفظ لسانك فخلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم.
الحديث هذا أيضا موضوعه هو حسن الخلق، ذلك لأن حسن الخلق ليس محصورا في فعل الخير، ولكنه ذلك والكف عن الناس، الكف عن الناس مما يؤذيهم، ومن ذلك الكلام في أعراضهم، بل الكلام الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم، وذلك كالغيبة الذنب العظيم التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره. ولما قيل له أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة. كذلك النميمة التي تتضح في نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بينهما، أو من قبيلة لأخرى، أو من دولة لأخرى على سبيل الإفساد بين الناس، فهذه شر محض، شر متعدي يضر كثيرا من الناس. ولخطرها فقد قال العلماء رحمهم الله إن النمام يفسد أكثر مما يفسد الساحر، وذلك أن الساحر قد يكون فساده محصورا في شخص أو شخصين، وأما النمام فقد يفسد بين أمتين ودولتين وجماعتين وقبيلتين، لذا فشره مستطيل. وهكذا أيضا الكذب وشهادة الزور ولغو الكلام الذي لا يحسب له الشخص حسابا يتنافى مع حسن الخلق. لذلك نستطيع أن نقول إن حسن الخلق في الأقوال بالأقوال وبالأفعال وبالأعمال الطيبة المباركة وبالكف عن المساوي والمآثم التي قد تكون قاصرة على الشخص نفسه وقد تكون متعدية إلى غيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد ولي حره ومشقته ومؤنته فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده.
وهذا الصنيع دليل على حسن الخلق، إذ أن حسن الخلق يكون مع كل أحد من طبقات الناس، فالخادم الذي يخدم في البيت فيصلح الطعام ويأتي بالشراب ونحو ذلك من الخدمة المنزلية ينبغي أن يعطف عليه وأن يواسى وأن تقدر خدمته. فإذا أتى إلى صاحب البيت بالطعام وقد تعب فيه فليجلسه معه، فما يزيده الله بذلك إلا رفعة. فإن لم يجلس معه فليناوله ما تيسر، لأن به من الحاجة ما كانت موجودة عند صاحب البيت، فإذا فعل ذلك فقد أخذ نصيبه من حسن الخلق. وقصار القول أن حسن الخلق فيه الرحمة وفيه الإيثار إيثار الغير على النفس، وفيه الإحسان كما في هذا الحديث.
وعن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. عن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة.
من حسن الخلق الحب في الله والبغض في الله، والذين يحبون في الله تبارك وتعالى هم الأتقياء وهم الأخيار أهل التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تربطهم بك صلة نسب أو جوار أو صحبة، أو لا يربط بينك وبينه إلا أخوة الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا أحببت شخصا ما لما أتى به من أسباب المحبة التي يجب أن توزن بشرع الله كما أسلفت، فلتخبره بأنك تحبه في الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرته بادلك المحبة الشرعية وألفك وحرص على مواصلتك سواء بالأقدام أو بالرسائل، وبذلك تتم الألفة بينك وبينه وتمتد لا في الدنيا فقط، ولكن في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا. الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم جديد من بلجيكا يقول: هل من نصيحة لكم؟ مسلم جديد
من بلجيكا يريد كلمة، أسلم جديدا من بلجيكا.
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرنا دخولكم في الإسلام المجيد، الدين الذي بعث الله به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألا وإن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا به ويتمسكوا بالدين الذي جاء به فإنهم من أصحاب النار وإنهم هم الخاسرون، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنهنئ كل من دخل في دين الإسلام من النصارى ومن اليهود ومن المشركي العرب ومن غيرهم من أهل النحل والملل التي تخالف دين الإسلام. من دخل في دين الإسلام منهم فهو من أمة محمد، أمة الإجابة التي اعتصمت بدين الإسلام، وهم الذين وعدهم الله تبارك وتعالى ووعده الحق بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأنت الآن جديد في دخولك في الإسلام، تحتاج إلى الجد والاجتهاد لتتعلم أصول الإسلام وأحكام الإسلام بكل جد واجتهاد، لتحرز حظك من أحكام الإسلام وحقوق الإسلام، وتصبح عاملا بأحكام الإسلام على بصيرة، وتصبح معلما وناشرا لدين الإسلام، فتكسب من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فهنيئا لك ولأمثالك ممن دخلوا في الإسلام المجيد من طريق أهل السنة لا من طريق أهل البدع كالرافضة والقاديانية والصوفية الغلاة وغيرهم وغيرهم. هؤلاء قل نصيبهم من العلم، وأما أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فهم على جانب عظيم من الخير، هم الذين يؤخذ عنهم العلم والفتوى والتعليم الدائم. فابذل جهدك حتى تحرز حظك من هذا الدين القويم الذي لا حياة سعيدة للبشر إلا في ظله الوارث الظليل.
هذه سائلة من الجزائر تقول: هل من نصيحة لطالبات العلم للاهتمام بدراسة وتدبر العقيدة السلفية حق المدارسة والتدبر، لا مجرد مطالعات وقراءات مشتتة متناثرة من هنا وهناك في كتب أهل السنة، إذ نرى زهدا كبيرا من طرف النساء في هذا الباب؟
الحقيقة نقول بارك الله في السائلة ووفقها الله لما فيه رضاه، وتشكر على هذه اللفتة. والواقع الذي يجب أن تعيشه الفتاة من طالبات العلم أن ينهجن المنهج السلفي، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يخفى في هذا الزمن الخلط وأهل الانحرافات والتأويلات الفاسدة والدعايات والتكتلات، والمنهج السلفي بريء من ذلك. فهم يحرصون على دراسة الكتاب العزيز بواسطة كتب التفسير كابن كثير وابن جرير وتيسير الكريم الرحمن ونحوها من الكتب، وكذلك السنة المطهرة يحرصن عليها ويأخذن نصيبهن منها بواسطة من لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، ويخططن التخطيط الصحيح السليم للمذاكرة والدراسة فيبدأنا بالأصول بدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة ودراسة العلوم الشرعية من الكتاب والسنة ودراسة السيرة النبوية وسيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وهكذا التأسي بكل صالح من أهل العلم من ذكور الأمة وإناثها، بالترتيب والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، بهذا تصبح الفتاة طالبة علم قوية في علمها وصالحة في توجهها وتمسكها بالعقيدة السليمة والمنهج السليم، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
سؤالان بقي، سؤالان هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحديثين الحث على التحلي بحسن الخلق، وحسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى أن يكون المرء حسن الأخلاق في تعامله مع الآخرين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم في القرب والبعد وفي المستويات العلمية، يكون ذا خلق حسن لا يتكلم إلا بخير، ولا يرى الناس منه إلا خيرا، ولا يسمعون منه إلا طيبا، فهو حسن الأخلاق في أقواله وفي معاملاته وفي أفعاله، باطنه وظاهره سواء. ولأهمية حسن الخلق في الإسلام، فقد نعت الله تبارك وتعالى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم به، فقال وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا وجب علينا التأسي به في حسن خلقه على ضوء ما أسلفت قريبا، ولنستعن بالله على ذلك، والله حسبنا ونعم الوكيل.
وعن الحسن مرسلا: احفظ لسانك فخلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم.
الحديث هذا أيضا موضوعه هو حسن الخلق، ذلك لأن حسن الخلق ليس محصورا في فعل الخير، ولكنه ذلك والكف عن الناس، الكف عن الناس مما يؤذيهم، ومن ذلك الكلام في أعراضهم، بل الكلام الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم، وذلك كالغيبة الذنب العظيم التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره. ولما قيل له أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة، كذلك النميمة التي تتضح في نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بينهما، أو من قبيلة لأخرى، أو من دولة لأخرى على سبيل الإفساد بين الناس، فهذه شر محض، شر متعدي يضر كثيرا من الناس، ولخطرها فقد قال العلماء رحمهم الله إن النمام يفسد أكثر مما يفسد الساحر، وذلك أن الساحر قد يكون فساده محصورا في شخص أو شخصين، وأما النمام فقد يفسد بين أمتين ودولتين وجماعتين وقبيلتين، لذا فشره مستطيل. وهكذا أيضا الكذب وشهادة الزور ولغو الكلام الذي لا يحسب له الشخص حسابا يتنافى مع حسن الخلق، لذلك نستطيع أن نقول إن حسن الخلق في الأقوال بالأقوال وبالأفعال وبالأعمال الطيبة المباركة وبالكف عن المساوئ والمآثم التي قد تكون قاصرة على الشخص نفسه وقد تكون متعدية إلى غيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد ولي حره ومشقته ومؤنته فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده.
وهذا الصنيع دليل على حسن الخلق، إذ أن حسن الخلق يكون مع كل أحد من طبقات الناس، فالخادم الذي يخدم في البيت فيصلح الطعام ويأتي بالشراب ونحو ذلك من الخدمة المنزلية ينبغي أن يعطف عليه وأن يواسى وأن تقدر خدمته، فإذا أتى إلى صاحب البيت بالطعام وقد تعب فيه فليجلسه معه، فما يزيده الله بذلك إلا رفعة، فإن لم يجلس معه فليناوله ما تيسر، لأن به من الحاجة ما كانت موجودة عند صاحب البيت، فإذا فعل ذلك فقد أخذ نصيبه من حسن الخلق. وقصار القول أن حسن الخلق فيه الرحمة وفيه الإيثار، إيثار الغير على النفس، وفيه الإحسان كما في هذا الحديث.
وعن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. عن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة.
من حسن الخلق الحب في الله والبغض في الله، والذين يحبون في الله تبارك وتعالى هم الأتقياء وهم الأخيار، أهل التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تربطهم بك صلة نسب أو جوار أو صحبة، أو لا يربط بينك وبينه إلا أخوة الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا أحببت شخصا ما لما أتى به من أسباب المحبة التي يجب أن توزن بشرع الله كما أسلفت، فلتخبره بأنك تحبه في الله تبارك وتعالى، فإذا أخبرته بادلك المحبة الشرعية وألفك وحرص على مواصلتك سواء بالأقدام أو بالرسائل، وبذلك تتم الألفة بينك وبينه وتمتد لا في الدنيا فقط ولكن في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا. الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم جديد من بلجيكا يقول: هل من نصيحة لكم؟ مسلم جديد
من بلجيكا يريد كلمة. أسلم جديدا من بلجيكا.
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرنا دخولكم في الإسلام المجيد، الدين الذي بعث الله به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألا وإن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا به ويتمسكوا بالدين الذي جاء به فإنهم من أصحاب النار وإنهم هم الخاسرون، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنهنئ كل من دخل في دين الإسلام من النصارى ومن اليهود ومن المشركي العرب ومن غيرهم من أهل النحل والملل التي تخالف دين الإسلام، من دخل في دين الإسلام منهم فهو من أمة محمد، أمة الإجابة التي اعتصمت بدين الإسلام، وهم الذين وعدهم الله تبارك وتعالى ووعده الحق بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأنت الآن جديد في دخولك في الإسلام، تحتاج إلى الجد والاجتهاد لتتعلم أصول الإسلام وأحكام الإسلام بكل جد واجتهاد، لتحرز حظك من أحكام الإسلام وحقوق الإسلام، وتصبح عاملا بأحكام الإسلام على بصيرة، وتصبح معلما وناشرا لدين الإسلام، فتكسب من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فهنيئا لك ولأمثالك ممن دخلوا في الإسلام المجيد من طريق أهل السنة لا من طريق أهل البدع كالرافضة والقاديانية والصوفية الغلاة وغيرهم وغيرهم، هؤلاء قل نصيبهم من العلم. وأما أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فهم على جانب عظيم من الخير، هم الذين يؤخذ عنهم العلم والفتوى والتعليم الدائم. فابذل جهدك حتى تحرز حظك من هذا الدين القويم الذي لا حياة سعيدة للبشر إلا في ظله الوارث الظليل.
هذه سائلة من الجزائر تقول: هل من نصيحة لطالبات العلم للاهتمام بدراسة وتدبر العقيدة السلفية حق المدارسة والتدبر، لا مجرد مطالعات وقراءات مشتتة متناثرة من هنا وهناك في كتب أهل السنة، إذ نرى زهدا كبيرا من طرف النساء في هذا الباب؟
الحقيقة نقول: بارك الله في السائلة ووفقها الله لما فيه رضاه، وتشكر على هذه اللفتة والواقع الذي يجب أن تعيشه الفتاة من طالبات العلم أن ينهجنا المنهج السلفي، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يخفى في هذا الزمن الخلط وأهل الانحرافات والتأويلات الفاسدة والدعايات والتكتلات، والمنهج السلفي بريء من ذلك، فهم يحرصون على دراسة الكتاب العزيز بواسطة كتب التفسير كابن كثير وابن جرير وتيسير الكريم الرحمن ونحوها من الكتب، وكذلك السنة المطهرة يحرصن عليها ويأخذن نصيبهن منها بواسطة من لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، ويخططن التخطيط الصحيح السليم للمذاكرة والدراسة، فيبدأن بالأصول بدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة ودراسة العلوم الشرعية من الكتاب والسنة ودراسة السيرة النبوية وسيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وهكذا التأسي بكل صالح من أهل العلم من ذكور الأمة وإناثها بالترتيب والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. بهذا تصبح الفتاة طالبة علم قوية في علمها وصالحة في توجهها وتمسكها بالعقيدة السليمة والمنهج السليم. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
سؤالان، بقي سؤالان. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.